أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الأمر السادس في الشهرة. المعروف بين الفقهاء أن الشهرة أقوى المرجحات، وقد ذكر ذلك صاحب الجواهر في أول كتاب الكفارات، اعتبروها أنها أقوى المرجحات. أينما تحققت الشهرة في رواية واحدة أو روايات متعارضة، وإحدى الروايتين مشهورة والثانية غير مشهورة، تقدم المشهورة على غيرها ويكون تكون مرجحة لتلك الرواية المتعارضة. وقد جرت سيرتهم، سيرة الفقهاء، على العمل بالمشهور فتوى وعملا. جرت سيرتهم على ذلك فتوى وعملا، ولا إشكال في هذا، مذكور في سيرة المحققين أيضا على ذلك. وقد ذكرنا أيضا بأن الشهرة أيضا هي أول المرجحات الخبرية في المقبولة والمرفوعة، وإن كانت المقبولة قد ذكرت الصفات أيضا، الترجيح بالصفات قبل الشهرة، لكن ذكرنا بأن ذكر الصفات أي الترجيح بالصفات كان لأجل ترجيح أحد الحكمين والقاضيين، لا لترجيح أحد الخبرين المتعارضين، إذ أن صدر المقبولة كان في الحكم والقضاء، فاقتضى أن يذكر صفات الحكمين وترجيح بينهما، ثم ذكرت صفات دليل ذلك الحكم أي الخبرين، فلم تختلف المقبولة والمرفوعة من حيث كون شهرة أول المرجحات الخبرية، وهذا أيضا صحيح. ذكر السيد الوالد في المقام بأن عبارته هكذا: قال المشهور بين الفقهاء فتوى وعملا أن الشهرة أقوى المرجحات، فلا يبقى مجال معها لإعمال سائر المرجحات. فلو كان أحد الخبرين مشهورا والآخر يشتمل على مزية ومرجح آخر أو مرجح أو غير ذلك كما سيأتي بيانه، هذا الخبر المشهور متقدم وراجح على غيره، كما لا موضوع معها لإطلاق أدلة التخيير، فإن التخيير بعد فقد المرجحات كما تقدم سابقا لا يمكن الأخذ بإطلاق أدلة التخيير، ويشهد له العرف أيضا، فإن الظاهر أنهم يقدمون الشهرة الاستنادية في أمورهم المعاشية والمعادية على سائر المرجحات في موارد التعارض. هذا عبارته رحمه الله. ثم أن الشهرة على أقسام ثلاثة: شهرة استنادية، والمراد بها استناد القدماء على رواية لأجل العمل بها في مقام الحكم والاحتجاج، يعملون بهذه الرواية، هذه شهرة استنادية. استناد القدماء إحرازه، استناد القدماء على رواية لأجل العمل بها في مقام العمل والاحتجاج، هذه هي الشهرة الاستنادية. القسم الثاني: الشهرة الروائية، بأن تكون الرواية معروفة في المجامع والجوامع، المجامع يعني الأصول 400 وغيرها، الجوامع هذه الكتب 4، أن تكون هذه الرواية معروفة ومذكورة في الجوامع والمجامع من غير إحراز أن هناك هذه الرواية مصدر الحكم اعتماد الفقهاء عليها أو لا، مجرد أن هذه الرواية مذكورة في الجوامع والمجامع، أما استنادهم فلم يحرز. الشهرة الفتوائية القسم الثالث: الشهرة الفتوائية، والمراد بها اشتهار فتوى لأجر الإطالة طبق رواية، ولم يعلم بأن هذه الفتوى استنادها تلك الرواية أو أنها تطابقت بين اللفظين، مجرد أنها هذه الرواية ولكن استنادهم شيء آخر. هذه هي أقسام الشهرة: الشهرة الاستنادية، الشهرة الروائية، الشهرة الفتوائية. ذكرنا فيما سبق أن المقبولة ربما نستفيد منها الشهرة الروائية، والمرفوعة نستفيد منها الشهرة الاستنادية. لكن على أي حال استفدنا ذلك أو لا، فإن هاتين الروايتين تدلان على اعتبار الشهرة وترجيح الشهرة. لا ريب ولا إشكال في أن الشهرة الاستنادية هي جابرة لضعف رواية. إذا أحرزنا استناد القدماء لا رواية في مقام العمل والاحتجاج لأجل اعتمادهم على تلك الرواية، هذه الشهرة تكون جابرة لضعف الرواية إن كانت ضعيفة. كما أن إعراض القدماء عن الرواية ولم يستندوا عليها في مقام العمل والاحتجاج أيضا كاسرة لضعف هذه الرواية. فالشهرة الاستنادية جابرة لضعف الرواية وكاسرة لصحة الرواية، هذا واضح وعندهم مشهور. كلام في أن هذه الشهرة الاستنادية الكبرى مسلم عند الجميع ولا إشكال فيه، لأن الكلام في الصغريات أن هنا هذه شهرة أو ليست شهرة. هذا الفقيه يدعي بأن هذه شهرة استنادية، ذاك الفقيه يدعي بأنها لم تكن شهرة استنادية. المناط على عمل القدماء وشهرة القدماء، النزاع في الصغرى لا أن يكون في النزاع في الكبرى، إذ الكل متفقون أن الشهرة الاستنادية جابرة لضعف الرواية كاسرة لصحة الرواية. وقد ذكر السيد الوارد ويشهد له الاعتبار أيضا، دعنا من هذه الرواية وغير ذلك أن الاعتبار يدل على ذلك، لأن خبراء كل فن إنما يعتمدون على شيء إذا كان هذا الشيء معروفا عندهم يعتمدون عليها، وحينئذ يكون هذا الشيء المعروف عندهم علمنا باعتمادهم على ذلك الأمر وذلك الشيء يكون جابرا لذلك الشيء أيضا. وإعراضهم أي خبراء الفن عن شيء مع كونه معتبرا يدل على ضعف ذلك، أنه عثروا على شيء يوجب ضعف ذلك الشيء، وإن لم نعثر على ذلك ولكنهم عثروا على ذلك. فالاعتبار أيضا، الاعتبار والعرف يرى ذلك أيضا، أن إقبال الخبراء للفن على أمر وشيء ويعتمدون عليها على ذلك الشيء مما يدل على اعتبار ذلك الشيء. إعراض خبراء فن عن شيء معين معلوم عندهم يدل على أنه هناك شيء في البين موهن لذلك، هذه هي الاعتبار أيضا. فلا ريب ولا إشكال في أنه الشهرة الاستنادية جابرة لضعف رواية وكاسرة لصحة رواية إذا كان هناك إعراض عنهم لأجل ذلك. وقلت بأن الكبرى مسلم، إلا أن النزاع في الصغرى، هل هناك شهرة استنادية في رواية معينة أن لم تكن شهرة استنادية. أما الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية لا تكونان جابرة ولا تكونان كاسرة، لا دائما وفي الطرفين، قد يكونان جابرتين وقد يكونان كاسرتين، ولكن لا على نحو الكلية مثل الشهرة الاستنادية، وذلك إلا إذا أوجب الوثوق والإطمئنان بالصدور هذه الرواية. فالشهرة الفتوائية، الشهرة الروائية إذا أوجبت الوثوق بالصدور والإطمئنان بصدوره حينئذ نقبل. وأما إذا لم يوجب ذلك فلا تكون الشهرة الفتوائية ولا الشهرة الروائية جابرة لضعف رواية ولا كاسرة لصحة رواية. هذه هي المسؤولة. وقد تقدم الكلام أيضا في بحث حجية الخبر بعض الكلام عن الشهرات الثلاثة. هناك ذكر السيد الوالد أن الشهرة الروائية معتبرة، هنا يقول فيما إذا أوثق أوجب الوثوق والإطمئنان بالصدور. فهذا النزاع قديم حديث، إذ أن العلماء مختلفون في العمل بالروايات. والمشهور بين المحققين أن المناط في العمل بالأخبار والروايات الوثوق بالصدور. كان هذا الوثوق بالصدور حاصلا من ناحية سند الرواية أو من ناحية شهرة الرواية أي شهرة الروائية، أم كان من ناحية الشهرة الفتوائية أو كان غير ذلك من القرائن. فالمناط كل المناط في العمل بالروايات والأخبار هو الوثوق بصدور الروايات أن هذه الروايات صادرة عن الأئمة صلوات الله عليهم، والوثوق إلى الوصول إلى الواقع، سواء كان أسباب هذا الوثوق سند الرواية، شهرة الرواية، شهرة العمل بالرواية، هذه هي الأسباب وغير ذلك من الأسباب. هذا هو الذي يكون. بينما ذهب آخرون إلى أن المناط في العمل بالرواية أن الرواية صادرة عن الإمام المعصوم، وذلك لا يحصل إلا بملاحظة السند، فإن كان السند معتبرا يؤخذ بتلك الرواية، إن لم يكن معتبرا فلا اعتبار بتلك الرواية، وإن كانت مشهورة روائيا أو شهرة عملية وغير ذلك فإنه لا اعتماد بهذه الأمور. الاعتماد في العمل بالروايات سند الرواية فقط. لكن هؤلاء يتعبون أنفسهم في تضعيف الرواة وتوثيق الرواة والرجوع إلى غير ذلك، لكنهم بالأخرى يرجعون إلى مقالة المحققين من الوثوق بالصدور حينئذ، حتى في تضعيفات الروايات حتى في توثيقات الروايات إنما يرجعون إلى الشهادة والاجتهاد الحاصل في هذا الزمان بالنسبة إلى هؤلاء كاجتهاد المجتهدين، قد يكون حجة له وعليه وقد لا يكون حجة بالنسبة إلى الآخرين. فقد دخل الاجتهاد في تقييم الرواة أيضا من حيث الضعف ومن حيث الوثوق وليس المناط على الاجتهاد في الروايات. ذكرنا أنه الاجتهاد على قسمين، تارة يكون الاجتهاد مستندا إلى الحدس كما في اجتهاد المجتهدين بالنسبة إلى الفتاوى والأحكام، إنما يجتهدون تطبيق القواعد وغير ذلك كما تعلمون، وتارة يكون الاجتهاد منشأه الحس المناسبات التي هو يحكم بالحدس، إلا أنه منشأه لابد أن يكون حسيا، المناسبات المحفوفة بالرواة، كتب وردت إلينا تذكر فيها أحوال الرواة هي فاصلة الزمنية بيننا وبينهم ألف سنة وأكثر من ألف سنة، لم نشاهد أحوال الرواة حتى نقيم أحوال الرواة، إنما وصلت إلينا عن طريق الكتب وليس أكثر من ذلك، وشهادات المتقدمين ليس أكثر من ذلك. لا بد أن تكون هذه الشهادات والكتب مستندة إلى أمور ترجع إلى الحس حتى يكون هذا الاجتهاد معتبرا ويكون هذا الاجتهاد مستند الحس. إذ في الشهادة لا يقبل الاجتهاد، بل في الشهادة يقبل أن تكون الشهادة حسية، وإلا إذا لم تكن حسية لا اعتبار بالشهادة وتقييم الرواة من هذا والعلماء للرواة من هذا القبيل. فحينئذ هم المضطرون هؤلاء أن يرجعوا أيضا إلى الوثوق بالصدور ليس أكثر، من حيث لا يشعرون يرجعون إلى ذلك. من أن تقوم راوي من الرواة إلا عن طريق كلمات الأعلام، وكلمات الأعلام إذا صارت مختلفة لابد من أعمال الاجتهاد في البين، وإعمال الاجتهاد يستند على الوثوق بالصدور وثوق أقوالهم أمثالهم، رجع إلى كلمات المحققين أيضا وعمل المحققين، فهم يتعبون أنفسهم لكنهم بالأخرة يرجعون إلى طريقة المحققين في توثيق الرواة وتوثيق الرواية من حيث الوثوق بالصدور لا من حيث الصوت فقط، من حيث الوثوق بالرواية بالرواة. هذا بحث ذكرناه في بحث حجية الخبر الواحد، وهو بحث طويل نفيس، وقد داب المعاصرين أن يدخلوا في الروايات وأساليب الروايات، لكنهم لم يعلموا أن دخولهم بهذا الشكل الكبير في الروايات أوجب توهين الروايات. كل رواية الآن تطلق تسمعونها ترجعون إلى السند، ثم لا تذكرون المضمون ومنطوق الرواية أي شيء، ترجعون إلى السند. هذا ليس إلا إعراض عن الحديث وعن كلام الإمامي، فالزيادة في ذلك والتمادي في ذلك يوجب هذا الأمر. وكيفما كان الشهرة الاستنادية هي التي تكون جابرة، والشهرة الفتوائية والشهرة الروائية لا تكونان جابرة للرواية الضعيفة إلا إذا أوجبت الوثوق بصدور تلك الرواية، وهذا داب المحققين حينئذ. إلا أن النزاع حينئذ يقع في الصغرى دائما، هل أن هذه الشهرة حاصلة؟ إذ أنه هذه الشهرة لابد أن تكون بين القدماء، أما شهرة المتأخرين هل تكون مثل شهرة القدماء أو لا تكون كذلك؟ فإذا اعتمدنا على شهرة القدماء، هل هي هذه شهرة القدماء أو ليس شهرة القدماء؟ هذا هو البحث الذي عندهم، النزاع في أن هذه الشهرة جابرة أو ليس بجابرة، سببه الصغرى وليس سببه النزاع في الكبرى. هذا ما ذكروه في الشهرة. الأمر السابع، المرجحات المذكورة في الروايات هذه هل هي لها موضوعية خاصة أم أن لها طريقية إلى الوصول الوثوق بالوصول إلى الواقع وصدور الرواية؟ هذه الروايات، هذه المرجحات التي ذكرت في هذه الروايات، هل هي لها موضوعية وليس لنا التعدي عن تلك، أم أنها طريق إلى الوصول إلى الواقع والوثوق بصدور الرواية؟ ليس أكثر من ذلك. بناء على الرأي الأول، فلا بد من الاقتصار على تلك المرجحات الواردة في الروايات فقط. بناء على الرأي الثاني، أنه يجوز التعدي عن تلك المرجحات المنصوصة إلى كل ما يوجب الوثوق والوصول وثوق بالوصول إلى الواقع أو الوصول إلى صدور الرواية والوثوق بصدور الرواية. هذا هو النزاع الذي ذكروه في المقام، وسيأتي في آخر بحث التعارض هناك هذا النزاع. استند من يقول بأن لهذه المرجحات أنه لا بد أن يكون هناك ترتيب أيضا، إذ أن هذه المرجحات إنما هي تعبدية ولها موضوعية، فلا بد من الاقتصار على ما ورد في الروايات، والروايات إنما وردت فيها هذه المرجحات على ترتيب، ولا سيما في المقبولة، صفات الراوي، صفات الحكمين، ثم الشهرة، ثم موافقة الكتاب، ثم موافقة السنة، ثم مخالفة العامة، والمقبولة مرفوعة أيضا كذلك كما تقدم بيانه. فحينئذ إذا كان هناك تقييد بالعمل بهذه المرجحات المخصوصة، فلا بد من ملاحظة الترتيب بين هذه الروايات المرجحات. فإذا اجتمعت هذه المزية، مزية في رواية ومزية أخرى في رواية أخرى، نلاحظ المزية التي تكون أسبق من المزية الأخرى الموجودة في الرواية الأخرى من حيث الترتيب الذكري في الرواية، فما هو المتقدم في الرواية يؤخذ منها يرجح على الرواية الأخرى، إلا الشهرة حيث قلنا بأن الشهرة أقوى المرجحات لا يلاحظ معها الترتيب. فمن ذهب إلى الترتيب بين المميزات والمرجحات لأنها وردت في ظاهر الروايات مرتبة فيجب العمل بها بعد أن كانت لها موضوعية خاصة وليست لها طريقية إلى الوثوق بالصدور أو الوثوق إلى الوصول إلى الواقعين. هذا رأي. وذهب آخرون إلى عدم الترتيب بين هذه المرجحات، واستندوا على ذلك على أمورين. الأمر الأول ما سيأتي بيانه أنه ليست لهذه المرجحات موضوعية خاصة، وإنما هي طريق إلى الوصول إلى الواقع والوثوق بالصدور، ليس أكثر من ذلك. فكل ميزة يوجب الوثوق بالصدور يوجب الوجوه يطمئن الإنسان معه الوصول إلى الواقع يؤخذ به، وإن لم تكن منصوصة وسيأتي بيانه. بناء على هذا لا اعتبار للترتيب الذكري حينئذ، والسر في ذلك هذه الميزة وهذا المرجح في هذه الرواية ومرجح في رواية أخرى. إذا كان هذا المرجح أقوى من ذلك المرجح بحيث الاطمئنان فيه أكثر من ذلك يقدم ذلك، وإن كان في الترتيب الذكري في الرواية متأخرا. وذاك الذي لا ليس له من الاطمئنان بمثل هذا لا يؤخذ به وإن كان متقدم في الذكر، إذ المناط هو الوصول إلى الواقع والوثوق بصدور الرواية. هذا المرجح أوجب ذلك، وذاك المرجح لم يكن، وحينئذ يقدم هذا على ذلك. فلا نقتصر على المرجحات الموجودة في النصوص ولا نعتبر الترتيب الذكري حينئذ بينها، إذ المناط إنما هو الوثوق بالصدور والوصول إلى الواقع، هذا هو. وإنما حل هذا المناط يؤخذ به وإن كان هذا في الترتيب الذكري في الروايات متأخرا. وآخر واحد هذا هو الأول. الأمر الثاني أنه نشك في أن هذا الترتيب واجب العمل به، الأصل يقتضي عدم وجوبه وعدم اعتباره، من أين لنا الدليل على ذلك؟ والترتيب الذكري اللفظي أعم من الترتيب الواقعي، إذ ربما يكون في اللفظ مرتبا ولكنما في الواقع أحد الأخير متقدم على الأول، حينئذ إنما هو لبيان سرد المرجحات ليس أكثر من ذلك. أما أن هذا الترتيب الذكري اللفظي لا بد من العمل به لأنه مرتب، هذا يحتاج إلى دليل، والأصل عدم اعتبار ذلك. ثالثا إنما ذكروه في وجه الترتيب أيضا، قالوا بأنها مرتبة في الروايات سابق لاحق ولاحق ونعمل بهذا الترتيب الموجود في الروايات. هذا الترتيب كما ذكرنا الترتيب اللفظي الذكري أعم من الترتيب الواقعي، إذ لا يدل على أنه هناك ترتيب واقعي. ثانيا روايات أخرى موجودة لم يذكر فيها هذا الترتيب، في رواية يذكر مرجح واحد، في رواية أخرى يذكر مرجحان، في رواية ثالثة المقبولة أربع مرجحات، في المرفوعة خمس مرجحات وغير ذلك. فهذه الاختلاف في الروايات يدل في ذكر هذه المرجحات يدل على عدم اعتبار الترتيب بينها، والأصل عدم اعتبار الترتيب أيضا، فلا يستفاد من ذلك. قد يقال بأنه إذا كان هناك مزية في أحد الخبرين ومزية أخرى في الخبر الثاني وكان أحد المرجحين سابقا على ذلك فلم نعمل به، نشك في شمول إطلاقات أدلة التخيير المقام حينئذ. إذا لم نعمل بذاك المرجح السابق الذكري على هذا المرجح اللاحق الذكري نشك في شمول إطلاق أدلة التخيير حينئذ، والمقتضي هو الرجوع إلى العمل بما عمل بما بالميزة السابقة والأخذ بالمرجح السابق على ذلك. الجواب عن ذلك أنه أولا أثبتنا أن إطلاقات الأدلة الواردة في المرجحات تدل على من؟ تدل على عدم اعتبار الترتيب، وهذا الإطلاق آب عن التخصيص والتقييد، لم يكن أن يكون هناك ما يوجب تقييده، إطلاق متين لم يقبل التقييد والتخصيص. وثانيا ذكرنا بأن هناك أصل يعتمد عليه في وجوب مراعاة الترتيب، الأصل عدم وجوبه، عدم اعتبار الترتيب، فالإطلاق في البين محكم والأصل يعضد هذا الإطلاق فلا موجب للشك حينئذ. فإن كان في خبر مرجح سابق ذكرا وفي خبر لاحق ذكرا كلاهما لم يوجب الاطمئنان بالوثوق بالصدور والوثوق إلى الوصول إلى الواقع، حينئذ يتساقطان، فنرجع إلى إطلاقات أدلة التخيير كما تقدم سابقا. فما موجب للشك والرجوع في إطلاق التخيير فما ذكروه بعضهم وسيأتي تتمة الكلام من أنه هل أن هذه المرجحات موضوعية لها موضوعية لا يجوز التعدي عنها، أم أن هذه المرجحات كلها من باب الطريقية إلى الوصول إلى الواقع والوثوق بالصدور ليس أكثر من ذلك. سيأتي أن كبار المحققين الأصوليين يذهبون إلى الثاني، ومع ذلك لا حاجة إلى البحث هنا هل هناك ترتيب بين ذلك بين هذه المرجحات أو لا يكون الترتيب. وقد ذكرنا فيما سبق أن التعارض الذي يقع بين المرجحين في هذا مرجح وذاك مرجح، التعارض قد يكون تعارض من وجه كله مترتب على الترتيب، أما إذا لم يكن ترتيب في البين فلا تعارض بين المرجحات. كل مرجح أوجب الوثوق بالصدور والوثوق للوصول إلى الواقع يؤخذ به، سواء كان متقدم ذكرا أو متأخر ذكرا، إن لم يوجب يتساقطان حينئذ، ونرجع إلى إطلاقات أدلة التخيير. هذا هو الأمر السابع، وسيأتي بيان الأمر الثامن إن شاء الله.